الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله الآية التاسعة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. استدل رحمه الله تعالى بالآية على إثبات المشاركة في الأمور المستحقة، إذ جعل للأخوة من الأم في حال الكلالة الثلث وإن كثروا مهما كان عددهم، والكلالة هو الرجل الذي يموت ليس له وارث، يعني ليس له وارث من أبنائه أو كذلك من أصحاب الفروض، وسيأتي الكلام على المواريث في موطنه إن شاء الله، سواء ما يتعلق بكتاب عمدة الأحكام أو ما يتعلق كذلك بهذا الكتاب. وقدم الله عز وجل الوصية قبل الدين، مع أن الدين مستحق قبل الوصية، لأن الدين هنالك من يطالب به، أما الوصية قد تهمل. فلهذا قال الله عز وجل: فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وإلا فإن الدين عند قسمة التركة يقدم على الوصية وعلى إعطاء الناس مواريثهم. يقول: وصية من الله التزام، هذا الشرع وصية من الله عز وجل ينبغي أن يعمل بها، والله عليم حليم، عليم بمصالحكم حليم، إذ جعل بينكم هذه المعاملات التي فيها المصالح، وحليم إذ يؤخر العقوبة على من لم يؤدي الحق كما فرضه الله عز وجل. قال تفسير الآية: تفسير الكلمات: كان رجل فعل وفاعله لأن كان تامة، يورث ينتقل ماله بعد موته إلى غيره، كلالة مفعول مطلق أي إرث كلالة، وهي الأخوة والأعمام وفروعهم، أخ أو أخت أي من الأم كما فسرها أبو بكر رضي الله عنه وأجمع الناس عليه. السدس واحد من ستة أسهم، أكثر من ذلك أي من الأخ أو الأخت وهم الاثنان فأكثر، شركاء مشتركون بالسوية. الثلث واحد من ثلاث أسهم، وصية عهد من الميت بالتبرع بماله، بمال دين، مال واجب في ذمة الميت، غير مضار غير موجد بالوصية الإضرار والورثة. ولذلك إذا زادت الوصية على الثلث فهي باطلة، وإذا نقصت الوصية من الثلث وكان فيها جور أو فيها شيء فإن الأمر يعود إلى الورثة، إن شاءوا أمضوها وإن شاءوا منعوها. وصية من الله عهدا منه إلى عباده، وهي منصوبة بفعل محذوف والتقدير: يوصيكم الله وصية. عليم ذو علم بمن يستحق ما فرض له من الإرث، حليم ذو حلم وهو التأني في عقوبة من يستحق العقوبة. قال: المعنى الإجمالي يبين الله تعالى في هذه الآية إرث الأخوة من الأم ممن مات ليس له ولد ولا ممن مات ليس له والد ولا ولد، أن إرثهم للواحد منهم السدس ذكرا كان أم أنثى، يعني يتساوى الرجال والنساء في هذا الموطن. ذكرا كان أم أنثى والاثنين فأكثر الثلث، والاثنين فأكثر الثلث على وجه التساوي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم مختلطين، لأن مقتضى الشركة المطلقة التساوي بين المشتركين. قال: ويبين الله تعالى أن هذا الميراث من بعد وصية يوصي بها الميت غير موجد للإضرار، ومن بعد دين واجب عليه، وأن الله تعالى عهد إلينا بهذا الحكم عهدا من عنده يجب علينا تنفيذه لأنه صادر عن علم، وأنه تعالى الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، فبإمكان من حاد عن السبيل أن يرجع قبل أن يؤخذ بالعقوبة. قال: من فوائد الآية واحد أن الأخوة من الأم لا يرثون مع الفرع الوارث ولا مع الذكر الوارث من الأصول. إذا وجد أخ من الآباء من الأب ليس لهم شيء، إذا وجد له ابن أو بنت ليس له شيء. قال: اثنين، أن ميراث الواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث بالسوية. ثلاثة، ثبوت الشركة في الاستحقاق، وهذا محل الاستشهاد بالآية. أربعة، أن الأخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المعروفة باسم المشركة، لأن الله تعالى جعل الثلث للأخوة من الأم فقط. قال: خمسة، أن الوصية والدين مقدمان على الإرث. ستة، أنه يشترط في الوصية ألا يكون فيها إضرار بالقصد أو التضييق. سبعة، عناية الله تعالى بالمواريث حيث بيّن أنها من وصاياه لعباده. ثمانية، ثبوت العلم والحلم لله عز وجل. قال الآية العاشرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. الشاهد من الآية قوله: وإن تخالطوهم، أي في النفقة، فتشتركون فيها، فليس عليكم حرج إلا إذا أردتم الإضرار، فإن الله يعلم المفسد من المصلح. ويسألونك عن اليتامى، أي عن شأنهم، ماذا يكون أو كيف يكون التعامل مع أموالهم والتعامل في مخالطتهم بالأكل والشرب ونحو ذلك. قل إصلاح لهم خير، يعني الإصلاح في أحوالهم بالإنفاق عليهم والتثمير لمالهم خير، وإن تخالطوهم في أكلهم وشربهم وما شابه ذلك فإخوانكم، أي أن المشاركة تقع بين الأخوة غالبا، إما في الميراث وإما في النفقة قبل الميراث، فإن الأخوة يجتمعون في بيت أبيهم، وربما يكون مأكلهم ومشربهم ومدخلهم وأضحيتهم واحدة، وربما أيضا تشاركوا في الغنم فيكون الراعي لهم واحدا. قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي إذا كان المراد بمخالطتهم إفساد ما معهم من الأموال، فإن الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح. إذا أردتم الصلاح والإصلاح فلكم أجر، وإن أردتم الإفساد وإن كان ظاهركم الخير فعليكم وزر. ولو شاء الله لأعنتكم، أي شق عليكم في إلزامكم بالبعد عن أموالهم، إن الله عزيز حكيم قوي ينتقم ممن أعرض عنه وعصاه، وحكيم إذ لا يعاجل بالعقوبة، وكذلك حكيم في أحكامه إذ تكون على الوجه الأكمل. قال تفسير الكلمات عن اليتامى، عن شأن اليتامى في خلط طعامهم مع أهل البيت: واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى. إصلاح لهم فعل ما هو صلاح لهم في أحوالهم وأموالهم. تخالطوهم، تخلطوا طعامهم بطعامكم، فإخوانكم فمشاركوكم في الدين. المفسد الساعي بالفساد نية أو فعلا، لأعنتكم لشق عليكم في إلزامكم ما يشق عليكم نحوهم. واللام واقعة في جواب لو. عزيز ذو عزة، وهي الغلبة والمنعة، فلا يناله سوء ولا عيب. حكيم ذو حكم وحكمة، أي أنه صاحب الحكم المطلق والمتصب بالحكمة. والحكمة إتقان الأمور ووضعها في مواضعها. قال المعنى الإجمالي: ذكر المفسرون أنه لما نزل قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عزل أولياء اليتامى أموالهم وأطعمتهم، وجعلوا يصلحون طعام اليتيم له وحده من ماله، فيشق ذلك عليهم، يعني يحتاج أن يطبخ وحده، ويحتاج أن يقربه وحده، ويحتاج أن يغسل الإناء وحده، فيشق عليه، وربما يذهب إلى السوق يشتري مال اليتيم وحده من طعام، سواء كان ذلك من الحبوب أو ما يقوم في المقام أو ما كان من الإدامات، فيشق ذلك مشقة عظيمة. وجعلوا يصلحون طعام اليتيم له وحده من ماله، فشق ذلك عليهم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية وبين أن الإصلاح لليتامى في أي تصرف خير من عدمه، وأن مخالطتهم في طعامهم لا حرج فيه، لأنهم إخوانكم، ومن شأن الأخ ألا ينعزل عن أخيه ولا يضار به. ثم هدد الله تعالى المفسدين ورغب المصلحين بإخباره أنه تعالى يعلم المفسد من المصلح، وبين أنه لو شاء لشرع لعباده ما فيه الحرج والمشقة بلا مانع يمنعه لكمال عزته وحكمته، ولكنه مع عزته وحكمته رحيم بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وهذا صحيح، لو أراد الله عز وجل أن يلزم الناس أن يتميزوا عن أموال اليتامى للزمهم ذلك، لكن رحم الله الناس. فاليتيم الناس فيه ثلاثة أقسام: منهم من يتقصى في حقه حتى يشق على نفسه، وربما حرم نفسه من أمر أباحه الله له، ومنهم من يضيع حقهم ولا يبالي به ويفسده، ولا ينظر إلى مصالحهم من دواء وسكن ورعاية وغير ذلك، ومنهم من هو متوسط يلزم فيهم شرع الله عز وجل فيؤدي إليهم حقهم ولا يظلمهم، وكذلك يخالطهم فيما كان من شأنه المخالطة. قال: من فوائد الآية حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم. 2. عناية الله تعالى باليتامى وحمايتهم، أخذ قوله حرص الصحابة أخذها من قوله ويسألونك. عناية الله تعالى باليتامى وحمايتهم حيث أنه أمر بالإصلاح لهم. 3. ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم سألوه فأجابه الله عز وجل عما سألوا عنه، فدل على أنه نبي مرسل. 4 بلاغة القرآن فيما تضمنته هذه الجملة: إصلاح لهم خير، كلمة عامة، إصلاح لهم في المعائش، وإصلاح في المخالطة، وإصلاح حتى في الزواج وفي غير ذلك مما يحتاجه اليتيم. 5 أن الإصلاح لليتامى خير بأي تصرف كان. 6 جواز المشاركة في النفقة وفي النهدة، وهي ما يخرجه الرفق من النفقة بينهم بالسوية، وهذا محل الاستشهاد بالآية. 7 إثبات علم الله تعالى بجزئيات الأمور وما يصنعه العباد، وهذا رد على المعتزلة. 8 التحذير من الإفساد والترغيب في الإصلاح، من قوله والله يعلم المفسد من المصلح، هذا للتهديد. 9 أن العباد، أن العبد فاعل بالاختيار، رد أيضا على الجبرية، لأن العبد فاعل ولذلك يثيبه الله على الطاعة، وهو مستحق للعقاب في المعصية. 9 أن العبد فاعل بالاختيار. 10 إثبات مشيئة الله تعالى، وهذا رد على المعتزلة القدرية، فإنه لا يقع في هذا العالم إلا ما شاء الله عز وجل من خير أو شر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 11 أن الله قادر على أن يلزم العباد بما يشق عليهم ولكنه رحيم بهم. 12 ظهور نعمة الله على عباده بتخفيف الشريعة وتيسيرها، ولهذا امتن الله على عباده في مواطن ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، الآن خفف الله عنكم. 13 إثبات اسمي العزيز الحكيم لله تعالى وما تضمناه من الصفات، الشاهد أن المصنف رحمه الله ساق الآيتين لجواز المشاركة، سواء هذه المشاركة متعلقة في أموال تقتنى أو كذلك المشاركة في النفقات ونحوها، وهذا يحصل كثيرا لا سيما لأصحاب الغربة، فربما عملوا عزبة واجتمعوا فيها وكل يأتي بما معه، أو يحددون نفقة شهرية يستأجرون بالسوية وينفقون على أنفسهم في إخراج الطعام والشراب ونحو ذلك، وأيضا يفعله المسافرون، كثير من المسافرين ربما ما عنده مال، سافر وحده، فيقول إيش رأيكم نخرج رحلة وكل واحد يعطي 5000، فيعطون المبلغ المحدد، ثم يأخذها أحدهم فيكتري لهم السيارة وينفق عليهم في سفرهم، ثم إذا رجعوا إن بقي لهم شيء إما أن يستسمح منهم أو يكون في حاجاتهم، وإما أن يرد لكل واحد حقه. فباب الشراكة باب مفيد في جميع الأحوال في أغلب الحاجات، وربما تكون المشاركة بين الأب وابنه، وربما تكون المشاركة بين الأم وزوجها، بين الزوجة وزوجها، أقصد أم الأولاد، وربما تكون المشاركة بين الأخوة، فباب المشاركة واسع ليس متعلقا فقط بالبيع والشراء، بل هو أعم من ذلك. وإلى هنا والحمد لله.